السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلك طريقهم وسار على هديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحباب الكرام المؤمنون، تكلمنا في اللقاء الماضي عن خلق المجاهد وعن بعض الثمرات الطيبة والآثار الكريمة للمجاهدين، وبينا أن من أخلاق المجاهدين الإخلاص لله تعالى، وأن القتال في الإسلام لا يكون إلا لإعلاء كلمة الله، لا يكون إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل، لا يكون إلا لإقامة دين الله ولإقامة أمر الله ولإقامة الحق في أرض الله وملك الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن سمرة: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة، فينبغي على الأمة أن تقاتل من يقاتلها في دينها وأن تقيم أمر الله عز وجل. وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، يقاتلون لأجل إقامة الحق وإظهار الحق، ظاهرين إلى يوم القيامة. الحديث الأول أخرجه مسلم وأحمد، والحديث الثاني أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي والطبراني والحاكم، وصححه الحاكم والذهبي والألباني. وفي رواية لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، أخرجه أبو داود في الجهاد وأحمد وغيرهم. والحديثان الماضيان أخرجهم مسلم، وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي والطبراني والحاكم، وصححه الحاكم والذهبي والألباني. وعن عقبة مرفوعا قال: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله. وعلى هذا فإن القتال يكون لأجل إقامة الدين، يكون لأجل إقامة الحق، يكون لأجل إقامة أمر الله في أرض الله سبحانه وتعالى وفي ملك الله سبحانه وتعالى، ويكون ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وليس معنى هذا أن يتصدى البعض وهو في نهاية الاستضعاف لقتال الممكن لهم وهو في نهاية الاستضعاف بزعم أنه يقاتل على أمر الله ولإقامة دين الله ولإقامة الحق فيقتل نفسه ويهلك نفسه بلا أرض بلا أدنى ثمرة ولا أدنى مردود لا على نفسه ولا على وطنه ولا على أمته. واحذروا يا معشر المسلمين التقاتل على الدنيا أو القتال على الملك، واحذروا قتال المسلمين. عن أبي المنهال قال: لما كان ابن زياد ومروان بالشام وثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة، فانطلقت مع أبي إلى أبي بردة الأسلمي حتى دخلنا عليه داره وهو جالس في ظل علية له من قصب، فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث، فقال: يا أبا برزة، ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به أي ابن الزبير عبد الله: إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم أي قبل الإسلام من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله عز وجل أنقذكم من هذه الجاهلية ومن هذه الذلة ومن هذه القلة ومن هذا الضلال، إن الله عز وجل أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على دنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على دنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على دنيا. الحديث أخرجه البخاري في الفتن. فاحذروا يا معاشر المسلمين، واحذروا يا طوائف فلسطين، احذروا التقاتل على الدنيا، فإنه يذهب بالدين والدنيا ويضيع المتقاتلين دنيا وعقبة. ما تقول في القتال في الفتنة؟ فإن الله عز وجل قال، وعن سعد بن جبير قال: خرج إلينا ابن عمر ونحن نرجو أن يحدثنا بحديث يعجبنا، فبدرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في القتال في الفتنة؟ في الفتنة بين المسلمين، في تقاتل المسلمين، فإن الله عز وجل قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال: ويحك، أتدرون ما الفتنة؟ إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس بقتالكم على الملك، فالسنة المطهرة حذرت كل التحذير من التقاتل على الدنيا ومن التقاتل على الملك، فإن هذا يذهب بالدنيا ويذهب بالدين ويضيع الآخرة. فاحذروا يا معاشر المسلمين التقاتل على الملك، خاصة أهل فلسطين بجميع فصائلها وأحزابها وطوائفها، واحذروا هذا واجتنبوه بشدة، فإنه يهلككم جميعا ويذهب ريحكم ويضيعكم جميعا. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولما جاء سائح إلى بلاد الأندلس قال، وقد حكمها الإسلام 8 قرون، قال: كان هنا دولة لما كانوا لله خلائف، لما كانوا وحدة معتصمين بحبل الله جميعا. قال: كان هنا دولة لما كانوا لله خلائف، فلما صاروا على ثراها، على ثرى أرضها، طوائف متناحرة مختلفة متقاتلة، طردوا من البلاد وذهب ريحهم وذهبت دولتهم واحتلها الأعداء. ثانيا، من أخلاق المجاهدين الصدق، الصدق مع الله، الصدق مع النفس، الصدق مع الإخوان، الصدق عند ملاقاة الأعداء، الصدق في العزم على الجهاد وطلب نيل الشهادة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال سبحانه: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع أنس بن النضر. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسيف، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فكلما كان المجاهد صادقا مع الله، صادقا في عزمه على الجهاد وعلى تحقيق النصر وعلى نيل الشهادة، كلما كان أشد فتكا بالعدو، وكلما كان أهلا لولاية الله ومعيته ونصره وتأييده وحفظه سبحانه وتعالى. وكان معاذ بن جبل يقف على الجنود يذكرهم ويقول: يا أهل القرآن ومتحفظ الكتاب وأنصار الهدى والحق، إن رحمة الله لا تنال وجنته لا تدخل بالأماني، إن رحمة الله لا تنال وجنته لا تدخل بالأماني، ولا يؤتي الله عز وجل المغفرة والرحمة إلا الصادق المصدق، إلا الصادق مع الله، الصادق في جهاده، الصادق في عزمه على تحقيق النصر، وألا يؤتى الإسلام من قبله. أتسمعوا لقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ومن الصالحات الصدق مع الله، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ثالثا، من أخلاق المجاهدين سؤال الله عز وجل الشهادة بصدق. عن سهل بن أمامة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله عز وجل الشهادة بصدق بلغه الله تعالى منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وهذا أيضا من الصدق، أن تسأل الله عز وجل الشهادة بصدق وبإخلاص، فإن قتلت شهيدا فهو المنى، وإلا نلت ثواب الشهادة ونلت منازل الشهداء وإن مت على فراشك بإخلاصك وصدقك في طلب الشهادة، بإخلاصك وصدقك في طلب الشهادة. وهذا خلق من أخلاق المجاهدين، أن يسألوا الله عز وجل الشهادة بصدق وإخلاص، فإن جاءت الشهادة فهو المنى، ولو مات على فراشه وهو صادق مخلص في سؤال الشهادة نال منازل الشهداء. وكان عمر بن الخطاب يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة ببلد رسولك. الحديث الأول: من سأل الله الشهادة بصدق، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. وحديث عمر الموقوف على عمر أخرجه مالك في الموطأ في الجهاد. رابعا: من أخلاق المجاهدين الصبر سيما عند الشدائد. عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو قال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو. فالمسلم لا يتمنى لقاء العدو، والمسلم لا يقاتل إلا كرها. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهو كريه إلى قلب المؤمن السوي، وهو كريه إلى قلب المؤمن المخلص المتجرد. فالمؤمن الأصل عنده أن يبذل كل حيلة وأن يأخذ بكل سبب لكي ينقذ الناس من الكفر ومن النار إلى الإسلام وإلى الجنة. هذا هو الأصل عند المسلم السوي، عند المسلم المخلص المتجرد. والمسلم لا يقاتل إلا كرها، وإذا اضطر للقتال فإنه يقاتل عن كره، يقاتل عن كره. وكان يتمنى أن لو أسلم القوم ودخلوا الجنة وأنقذوا من النار ونعموا بالإسلام. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ويقول أبو هريرة في تفسير قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، قال أبو هريرة: تأتون بهم في السلاسل والأغلال حتى تدخلوهم الجنة. والأمر ليس أمرا حسيا، سلاسل وأغلال مادية، إنما يريد أبو هريرة أن يقول إن المسلم الحق والمؤمن المخلص يسلك كل سبيل ويأخذ بكل سبب وبكل حيلة ممكنة من أجل إنقاذ الناس. المؤمن يحب أن ينقذ الله على يديه نسمة لتدخل الجنة بعد أن تنعم في هذه الدنيا بالإسلام، ولا يتشهى المسلم قتالا. والمسلم لا يقاتل الناس إن قاتلهم، لا يقاتل الناس إن قاتلهم من أجل أن يكرههم على الدخول في الإسلام، إنما من أجل أن تعيش البشرية حرة تختار دينها وعقيدتها. فالمسلمون لا يكلفون عند التمكن والقوة بالضرب في الأرض حتى يقول الناس لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. المؤمن لا يكلف بالضرب في الأرض لذلك، لإدخال الناس في دين الله. ليس معنى هذا أنه يكرههم على الدخول في دين الله، إنما المعنى لكي يحرر الأرض من كل طاغوت يريد أن يكره الناس على الكفر حتى يقف الناس موقف الأحرار يختاروا دينهم وعقيدتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة، وقد فتحها بجيش جرار، لو أراد أن يقتلع جبال مكة لاقتلعها، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم وقد وقف أهل مكة بين يديه وبين يدي جيوشه مستسلمين، خاضعين، خائفين، مرجوفين. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره أحدا على الدخول في الإسلام، ولم يجبر أحدا على الدخول في الإسلام، إنما أزاح الأصنام بسيوفه وسيوف أصحابه، نكأها ونكس بها، وهو يردد: وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ولطالما علا أبو سفيان على الكعبة وقال: أعل هبل، اصعد يا بلال على الكعبة وأزح هبل، وردد: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أعلى وأجل، أذن يا بلال. ودعا النبي إلى الله وقامت الدعوة وأظهر دين الله، ولم يجبر أحدا على الدخول في الإسلام، كما قال الشيخ سيد قطب رحمه الله: فإن الإسلام أنزه وأكرم من أن يجبر أحد على الدخول فيه، لا إكراه في الدين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ والذي يدخل الإسلام مكرها لا ينفع الإسلام في شيء، ولا ينتفع الإسلام منه في شيء، بل ربما يكون من المنافقين ومن أهل الوبال على الإسلام والمسلمين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تقام الدعوة ويظهر دين الله وننشر الدين، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن لزم بيته فهو آمن، ومن لزم الكعبة فهو آمن، ولم يكره أحدا على الدخول في الإسلام. فليس في الإسلام قتال ولا جهاد من أجل إكراه الناس على الدخول في الإسلام، إنما هو من أجل تحرير الأرض من كل طاغوت يجبر الناس ويكرههم على الكفر. نقول له: تنحى عن الخلق ودع لهم الحرية ليختاروا دينهم وليختاروا عقيدتهم. هذا فقط عند التمكن وعند القوة، عند قوة المسلمين. أما إذا كان الناس يعيشون أحرارا، والحمد لله العالم الآن يعيش في حرية، في حرية دينية. في الغرب يدخل كل يوم أناس في الإسلام عن طريق الدعوة إلى الله الفردية والجماعية، وعن طريق ما ينشر في القنوات الفضائية وغيرها، والعالم يعيش في حرية. فنحن والحمد لله في عافية، ونحن والحمد لله إذا ملنا إلى السلام الرابحون، إذا ملنا إلى السلام الرابحون. فالدين قائم والدعوة قائمة، وديننا هو الحي، هو العظيم، هو صاحب المصادر المحفوظة والمعصومة والمصونة. وأي مخلوق لو تجرد من المواريث الثقافية وتقليد الآباء والأجداد واتباع الآخرين اتباعا أعمى وتقليدهم تقليدا أعمى، لو أعمل عقله وشغل فكره فيما يقوله هذا الدين في كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، كل إنسان عاقل لو أعمل عقله وشغل فكره في تراث هذا الدين المحفوظ الذي هو دليل أعظم وحجة كبرى وبرهان أقطع على صحة هذا الدين وعلى أحقية هذا الدين وعلى وجود الله رب العالمين. والله لو تفكرت في القرآن، يا من تشكون في وجود الله، يا من تكفرون بالله وباليوم الآخر، لو تفكرتم في هذا القرآن ولو تفكرت البشرية في هذا القرآن إلى قيام الساعة لدلها على وجود الله، لكان القرآن خير دليل وأعظم برهان على أن الله موجود. فهذا القرآن لا يستطيع أن يأتي به بشر، ولو اجتمع الأولون والآخرون على أن يأتوا بشيء من هذا القرآن لن يستطيعوا. فدل هذا على أنه من عند الله، ودل هذا على أن الله موجود، حي باقي لا يموت سبحانه وتعالى صاحب هذا الكتاب. ومن تفكر في السنة لوجدها كلها نورا لا غنى للبشرية عنها، ما من خير إلا وأمرت به، وما من ضر وشر إلا وحذرت منه. لدلته السنة والله الذي لا إله غيره على وجود الله، وعلى أن هذا الكلام ليس من عند بشر، إنما هو وحي أوحي من عند الله عز وجل، قذفه في روح محمد وبثه في قلبه وصاغه محمد بعبارته، ولكنه وحي من عند الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالمؤمن لا يتمنى لقاء العدو، والمؤمن همه الأكبر وشغله الشاغل إنقاذ البشرية، يدعو للبشرية في ليله ونهاره أن يهديهم الله إلى الإسلام وإلى أسباب النجاة وإلى أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، ويأخذ بكل سبيل وبكل وسيلة وجيهة طيبة تتألف الناس على هذا الدين لينقذهم الله على يديه من الكفر ومن النار إلى الإسلام والتوحيد وإلى الجنة. عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو قال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله تعالى العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا فاصبروا اصبروا واثبتوا عند ملاقاة الأعداء، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. والصبر عند ملاقاة الأعداء طريق النصر والتمكين. قال الله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فلا بد من الصبر عند ملاقاة الأعداء، والصبر والثبات سبب تنزل الملائكة، وإذا استأهل المجاهدون تنزل الملائكة جاء نصر الله وتحقق نصر الله، فالملائكة بإذن الله لا يهزمون. وفي بدر يقول الصحابي: كنت أركض وراء الحربي الكافر الحربي، كنت أركض وراءه فأرى فخذه تطير وما ضربته، وأرى رأسه تطير وما ضربته، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما النصر إلا من عند الله. النصر وقف على الله، وهذا ليس معنى هذا أن ندخل حربا بدون استعداد، أن ندخل حربا بدون عدة، متكلين على الخوارق والمعجزات وعلى تنزل الملائكة معنا وعلى أننا على الحق. فينبغي أن نعلم يقينا أننا على الحق، وأن نعلم يقينا أنه لا بد من إعداد العدة، وأنه يجب علينا أن نجنح للسلام إذا كنا مستضعفين، وإذا كانت الحرب ستهلكنا ينبغي أن نجنح للسلام وأن نفرح به ولا نهلك أنفسنا وجنودنا. وإذا أخذنا بالأسباب وأعددنا العدة ولم ندع سبيلا يؤهلنا للنصر إلا وسلكناه ينبغي واضطررنا إلى الحرب، ينبغي علينا بعد ذلك أن نثق وأن نطمئن وأن نستيقن أن النصر وقف على الله، وأن النصر ليس بالملائكة وليس بعدتنا وليس بأسبابنا، إنما هو وقف على الله سبحانه وتعالى إذا أراده هيأ له الأسباب، فينبغي أن نأخذ على بالأسباب الشرعية وأن نلتزم نهج الإسلام في الجهاد، ثم نستيقن مع ذلك أن النصر وقف على الله، وأن النصر من الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال سبحانه حول الصبر: وجعلنا منهم أئمة ممكن لهم في الأرض يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال سبحانه: بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلن نغلب إلا إذا جعلنا القرآن إمامنا، ولن ننتصر إلا إذا جعلنا هدي النبي قدوتنا، ولن يتحقق لنا تمكين في الأرض إلا إذا أخذنا إلا إذا اتبعنا سبيل المجاهدين من الصحابة والتابعين والأبرار المجاهدين في كل عصر وفي كل مصر في الغزوات التي انتصروا فيها. ينبغي أن نتتبع أسباب النصر في هذه الحروب وفي الغزوات وفي الكتاب والسنة، وأن نقتفي آثارها وأن نسير على ضربها وهديها، حتى يحقق الله عز وجل لنا ما حقق لهم من النصر. والصبر سبب الحفظ من كيد الأعداء، والصبر سبب الحفظ من كيد الأعداء. قال الله تعالى: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. فالصبر والتقوى امتثال أمر الله واجتناب نهيه، والسير في الجهاد على نهج الجهاد في الإسلام. الصبر والتقوى من أسباب الحفظ من كيد الأعداء ومكر الأعداء، سبب الحفظ من كيد الأعداء. والله سبحانه وتعالى مع أهل الصبر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. معهم بحفظه، معهم بتأييده، معهم بمعونته، معهم بنصره، معهم بمعيته الخاصة. استعينوا بالصبر والصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه أحمد والحاكم وأبو نعيم في الحلية وحسنه الشيخ أحمد شاكر: واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر. صبر على الطاعات، صبر عن البعد عن المعاصي جملة، وتصفية القلب من كل ذرة إصرار على أي ذنب، صبر على المقدور على النوائب، صبر عند الشدائد وتجلد واستعانة بالله سبحانه وتعالى. فيجب على المجاهدين الثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم، فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنوا. وعلى المجاهدين أن يصبروا أيضا فيما بينهم، أن يكفوا الأذى عن إخوانهم المجاهدين، وأن يبذلوا الندى والمعروف لإخوانهم المجاهدين حيال بعضهم البعض، وأن يتحملوا الأذى من إخوانهم المجاهدين، وأن يقزمون الغيظ إذا رأى أحد منهم ما يكره من أخيه المجاهد، وأن يصفحوا وأن يعفوا وأن يرفقوا بإخوانهم وأن يحسنوا. أليس في الإسلام قزما للغيظ؟ من أولى به من إخوانك المجاهدين في ساحات القتال؟ أليس الإسلام فيه صفح، فيه عفو، فيه رفق، فيه إحسان؟ من أولى بهذه الأخلاق، من أولى أن يتمتع بهذه الأخلاق منك أيها المسلم والمجاهد إلا إخوانك المجاهدون الذين خرجوا معك إلى ساحة الجهاد وأرواحهم على أكفهم، يحبون أن لا يعودوا إلى بيوتهم، إنما يستشهدون في سبيل الله عز وجل. هم أولى الخلق أن يتمتعوا بمكارم أخلاقك، بمكارم أخلاقك. تكف عنهم الأذى وتبذل لهم الندى وتصبر منهم على الجفا. إن الله حينئذ يتولاكم وينصركم ويحفظكم ويرعاكم بإذن الله رب العالمين. ونكتفي بهذا القدر. ونزولا على رغبة بعض الأحباب سيما الأستاذ مدير عام القناة حفظه الله، نتلقى بعض اتصالاتكم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأننا ربما فاجأنا المستمعين بهذه الاتصالات، فاجأناهم بهذه الاتصالات. نكمل إن شاء الله، ثم إذا جاء اتصال نرد عليه. ويستحب أن يكون السؤال في الموضوع الذي نعيشه أو في الفكر عموما. وترجئ مسائل الفتاوى في الحيض والنفاس وغيره والبنوك وغيره إلى لجنة الفتاوى. خامس الأخلاق للمجاهدين، خامس خلق من أخلاق المجاهدين الدعاء. دعاء المسلم سيما المجاهدون في سبيل الله. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، في اتصال.
ألو.
تفضل. نعم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
أحبك في الله والله.
أحبك الله يا أخي.
والنبي يا شيخ عاوزين نشارك.
اتفضل.
فتوى.
اتفضل. اي فتوى او اي سؤال حول الموضوع اتفضل.
بصلي.
الخط قطع. من اخلاق المجاهدين ايضا دعاء المسلم. دعاء المسلم مستجاب سيما المجاهدون في سبيل الله عز وجل. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء عند الأذان والإقامة، وعند البأس عند القتال حين يلحم بعضه بعضا، حين تلتحم الجيوش الدعاء مستجاب. فأكثروا من الدعاء والهجوا متضرعين بالدعاء سيما عند ملاقات الأعداء وأنتم موقنون بالإجابة. الحديث أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الكلم الطيب وفي صحيح الترغيب. وعن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. الحديث أخرجه الشافعي في الأم والبيهقي في المعرفة، وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. ومن الدعاء ماذا ندعو عند الجهاد؟ ماذا يدعو المجاهد عند ملاقات الأعداء؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أصول وبك أقول وبك أقاتل. اللهم احفظ أيها المجاهد، اللهم بك أنت عضدي ونصيري، بك أصول وبك أقول، أي في أرض المعركة، وبك أقاتل. لا أقاتل بحولي وقوتي، إنما أقاتل بك، أقاتل بحولك وقوتك، لا حول ولا قوة إلا بك. والمجاهد دعاؤه مستجاب سيما إذا صدق وأخلص. عن جابر أنه قال: رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله أو أبجله، فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده، فتركه فنزف الدم، فحسمه أخرى فانتفخت يده. فلما رأى سعد بن معاذ ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي أي روحي حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستمسك عرقه
فما قطر قطرة آية كرامة. المجاهد مستجاب الدعاء حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فحكم أن تقتل رجالهم وأن تستحيا نساؤهم يستعين بهن المسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت حكم الله فيهم. وكانوا 400، فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات. اللهم لا تقبض روحي حتى تقر عيني من بني قريظة. فأمسكه الله سبحانه وتعالى وأبقاه حتى قرت عينه من بني قريظة، ثم قبضه الله سبحانه وتعالى ليبوئه المنازل الأعلى والدرجات الأسنى في الجنة إن شاء الله. ويوم حنين نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته ودعا واستنطر وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك، اللهم نزل نصرك. كان النبي يقول هكذا عند ملاقات الأعداء في ساحة القتال: اللهم نزل نصرك. فاللهم نزل نصرك على أمة محمد، اللهم نزل نصرك على المجاهدين، اللهم نزل نصرك على المسلمين، اللهم وفقنا والمسلمين لما تحب وترضى، اللهم اجعل جهاد المجاهدين في سبيلك على منهج الكتاب والسنة وعلى منهج الصادقين المخلصين من الصحابة الأبرار وتابعيهم بإحسان. اللهم اجعلنا من أعظم خلقك نصيبا في كل خير تقسمه الغداء، ونورا تهدي به، ورحمة تنشرها، ورزقا تبسطه، وضرا تكشفه، وبلاء ترفعه، وفتنة تصرفها. اللهم ارزقنا من الصدق أخلصه، ومن الإخلاص أصدقه، ومن اليقين أرسخه، ومن الإيمان أكمله، ومن التوحيد أتمه، ومن الإحسان أعمه. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا والمسلمين على دينك. يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لما تحب وترضى، اللهم وفقهم لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وحد صف الأمة واجمع كلمتهم، اللهم وحد صف أهل فلسطين، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم، وألف بينهم يا رب العالمين. اللهم اربط بالإسلام والإيمان على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم أطل الهدنة والسلام بينهم وبين اليهود. اللهم يسر الذهاب إلى المسجد الأقصى وحج المسلمين إلى المسجد الأقصى وزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه وقيام الدعوة فيه يا رب العالمين. اللهم اقدر للمسلمين ما فيه رضاك، اللهم اقدر للمسلمين ما فيه رضاك، اللهم اقدر للمسلمين ما فيه رضاك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم املأ بلاد المسلمين بترولا وذهبا ورزقا وخيرا وبركة يا رب العالمين. اللهم بارك في مواشي المسلمين وطيور المسلمين وزراعة المسلمين وحبوب المسلمين وغاز المسلمين وطيور المسلمين وورود المسلمين ورياحين المسلمين. اللهم عيش المسلمين في أمن وأمان وسلام وسلام يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأرحامنا وأقاربنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا والمسلمين من فضلك ولا تحرمنا رزقك، وبارك لنا فيما رزقتنا، واجعل رغبتنا فيما عندك. اللهم اجعلنا لك شكارين لك، رهابين لك، أواهين منيبين مخبتين إليك. سدد ألسنتنا وثبت قلوبنا وتقبل توبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وطهر قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم كما عافيتنا من السجود لغيرك، كما صنت وجوهنا عن السجود لغيرك، صنا أيدينا عن المسألة لغيرك. اللهم صنا عن المسألة لغيرك. اللهم تولانا والمسلمين، اللهم تولانا والمسلمين، وخذ بنواصي ولاة أمور المسلمين لما فيه عز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة من الدعاة والعلماء المخلصين الصادقين يستشيرونهم ويستخيرون لهم في الأمر كله يا رب العالمين، سيما عند الحرب والسلام وغير ذلك من مدلهمات الأمور. اللهم اجعل له البطانة الصالحة ومجلس الشورى الصادق المخلص الذي يشير عليهم في الأمر كله، فإن العلماء لا يوصون إلا بخير. اللهم مكن للعلماء ومكن للولاة بصدق وإخلاص، ووفقهم إلى ما تحب وترضى، إلى إقامة دينك وإلى إقامة شريعتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خلق الإسلام، خلق الإسلام، خلق الإسلام، خلق الإسلام، معارج نحو الرحمن تقربنا، وكتاب الله يخاطبنا، وبحق الله يطالبنا، والهدي النبوي سراج من فضل الله.